أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل مما ذكرنا أن ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من التفصيل بين ما إذا كان منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز، وما إذا كان المنشأ هو اقتضاء نفس التكليف، هذا لا يتم على مسلكه قدس الله نفسه، فإنه يرى استحالة الواجب التعريفي. وكذلك قدس الله نفسه يرى أن استحالة التقليد تستلزم استحالة الإطلاق. على هذين المسلكين يسقط الأمر بالواجب الموسع حين مزاحمته للواجب المزيق لا محالة، وليس شيء من أفراد الواجب الموسع حينئذ مقدورا، وإنما المقدور هو الفرد الطولي لا الفرد العرضي، والفرد الطولي لا يمكن الأمر به فعلا، وإلا لزم أن ينفك زمان التكليف عن زمان الامتثال، وهذا لا يلتزم به قدس الله نفسه. كما أنه من الجهة الثانية تقييد الواجب الموسع بالفرد المزاحم للواجب المزيق غير معقول، فإنه من الأمر بالجمع بين الزدين، إذا كان التقييد مستحيلا كان الإطلاق أيضا مستحيلا، فلا فرق في عدم شمول الإطلاق لهذا الفرد، بينما إذا كان اعتبار القدرة نشأ من اقتضاء نفس التكليف أو نشأ من حكم العقل، في هذه الجهة كلا الأمرين بالإتيان، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. فعلى مسلكه قدس الله نفسه لا بد من الحكم بالبطلان، سواء قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، أم قلنا بعدم الاقتضاء، إذا اعتبرنا في صحة العبادة صدورها بداء الأمر وكونها مأمورا بها كما هو المفروض في المسألة. وأما بناء على مسلكنا من إمكان الواجب التعريفي ومن أن استحالة التقييد غير مستلزمة لاستحالة الإطلاق، على هذا كان تفصيل المحقق الثاني في محله. إذا بنينا على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، فهذا الفرد من الواجب الموسع الذي هو مزاحم للواجب المزيق كان منهيا عنه لا محالة، فلا يشمله إطلاق الأمر فيحكم بفساده. وأما إذا قلنا بعدم الاقتضاء، فهذا الفرد مشمول للمطلق ويحكم بصحته بلا فرق بين أن يكون اعتبار القدرة في متعلق التكليف من ناحية حكم العقل، أو كان من ناحية اقتضاء نفس الخطاب. على كلا التقليلين الإطلاق شامل لهذا الفرد فيحكم بصحته، ويمكن الإتيان به بداء امتثال الأمر بالطبيعة. والوجه في ذلك أن الإطلاق شامل على كلا التقديرين، أن المورد ليس من موارد التزاحم ولا من موارد التعارض، لا تنافي بين الواجب الموسع والواجب المزيف، لا في مرحلة الجمع ولا في مرحلة الامتثال، أما في مرحلة التكليف وفي مرحلة الجهل الأمر واضح، لا تنافي بين إجاب الصلاة من أول الوقت إلى آخر الوقت و بین ایجاب ازالت نجاست عن المسجد لا یستلزم جعل احدهما عدم جعل الاخر و صدق احدهما لا یستلزم کذب الاخر کما هو الملاک فی باب المعارضه ان یکون صدق احد الدلیلین مستلزما لکذب الاخر لا یحتمل صدقهما معا فالمقام خارج عن باب المعارضه و هذا واضح ليس دلیل الواجب الموسع و دلیل الواجب المزیف ليس بينهما اي منافات يمكن ان يكون كلاهما قطعي الصدور اذا كان مستفادا من الكتاب او السنه القطعيه ليس بين الحكمين تناف في مرحله الجهل وليس صدق احدهما مستلزما لكذب الاخر بالضروره واما التزاهم فهذا ايضا غير متحقق فان التزاهم انما يتحقق فيما اذا لم يتمكن المكلف من امتثال كلا الخطابين لا بد له من ترك احدهما وامتثال الاخر هذا هو ملاك التزاهم فلا بد من ان يكون احد التكليفين ساقطا انتفاء موضوعه وهو القدرة حيث ان المكلف غير قادر على الامتثالين معا فاذا امتثل احدهما كان الاخر موضوعه منتفيا يعني لم يكن المكلف قادرا على امتثاله وهذا هو محقق التزاهم بين الحكمين وأن المكلف عاجز عن امتثال كليهما معا كما في الغريقين مثلا لو فرضنا أن المكلف لا يتمكن من إنقاذ الغريقين معا فهذا باب التزاهم فهو عاجز إلا عن امتثال واحد منهما والمقام ليس كذلك فإن الواجب الموسع كما بيناه قد تعلق التكليف فيه بالجامع بين الأفراد وخصوصية الأفراد الأرضية كخصوصية الأفراد الطولية كلها خارجة عن هيز الأمر لم يلزم المولى بخصوصية من خصوصيات الأفراد وإنما ألزم بالجامع بين الأفراد فهل هناك تزاهم بين امتثال مثل هذا الأمر الذي تعلق بالجامع وامتثال الأمر بالمزير أفلا يقدر المكلف على الامتثال قادر على الامتثال بالضرورة إذ لم يقيد التكليف بهذا الفرد بخصوصه بل تعلق بالجامع فالمكلف قادر على أن يأتي بالجامع وأن يأتي بالواجب المزير لم يلزم المولى الإتيان بهذا الفرد فمن ناحية إلزام المولى لم يقع العبد في زيق أصلا وإنما هو بسوء اختياره اختار هذا الفرد فترك الواجب المزير ترك اختياري لا أنه ترك اضطراري فإن المولى لم يكن ملزما بهذا الفرد بخصوصه المستلزم لترك الواجب المزير بل كان أمره بالجامع وهذا بسوء اختيار المكلف التسليم طبقه على هذا الفرد فاستلزم ترك الواجب المزير فالتزاهم في المقام ايضا مفقود فان التزاهم انما يتحقق فيما اذا لم يتمكن المكلف من امتثال كلا الحكمين وفي المقام قادر على امتثال كلا الحكمين ولكن هو في اختياره يختار فردا يستلزم ترك الواجب المزيق فهذا مخالفة بالاختيار وحسيان بالإرادة لا أنه نشأ الترك من عدم قدرة المكلف على الامتثال، فأين هنا تزاحما؟ فلا تزاحما في مفروض الكلام كما لم يكن تعارضا. وأما الترخيص في تسبيق الجامع على هذا الفرد الذي هو لازم للإطلاق، يعني مولا أمر بواجب موسع ورخص في تسبيق الواجب الموسع على أي فرد شاء المكلف، هذا الترخيص لا ينافيه الإلزام بالواجب المزيف. الإلزام بالواجب المزيف على القول بعدم اقتضائه للنهي عن ضده يبقى الضد على حكمه الأول، كان مرخصا فيه كما في غير هذا من بقية المباحات. افرز أنه لا يزيل النجاسة ويشتغل بالكتابة، أفتسقط الكتابة عن إباحتها باعتبار أنه تارك للواجب المزيف؟ ترك الواجب المزيف لا يستلزم حرمة الكتابة، بل الكتابة باقية على إباحتها الأولية. فإذا قلنا بأن الأمر بشيئين لا يقتضي النهي عن ضده، فالضد باق على حكمه الأول، والحكم الأول هو الإباحة، يعني الترخيص في تطبيق الواجب واجب الموسع على هذا الفرد. لا تنافي بين الترخيص والإلزام كما لا تنافي بين بقية الترخيصات والإلزام بواجبين. الترخيصات كلها باقية على حالها، النوم مباهون، الكتابة مباهون، الأكل مباهون، الشرب مباهون، وكل ذلك مزاد للواجب المزيف. العقاب إنما هو من جهة ترك الواجب لا من جهة الإتيان بهذه الأفعال. إذن لا مانع من التمسك بإطلاق دليل الواجب الموسع والترخيص في تثبيته على هذا الفرد، لأن الترخيص غير الإلزام. الإلزام يجعل المكلف في الضيق، وهو تكليف بما لا يمكن، يأمر بالواجب المزيف ويأمر بضده لا يجتمعان، ولكن يأمر بالواجب المزيف ويأمر بالواجب الموسع الطبيعي الجامع لا تنافي بينهما. يرخص في تطبيق الواجب الموسع على هذا الفرد ترخيصا مولويا افرز، لا مانع من ذلك كبقية المباحات. فعلى هذا يحكم بصحة العبادة و يتم تفصيل المحقق الثاني أنه على القول بالاقتضاء يحكم بالفساد، وعلى القول بعدم الاقتضاء يحكم بالصحة، ولا يفرق في ذلك. بين أن يكون اعتبار القدرة ناشئا من حكم العقل بكبه خطاب العاجز، أو ناشئا من اقتضاء نفس الخطاب، حتى لو قلنا بذلك أن الخطاب بنفسه يقتضي اعتبار القدرة في المتعلق، أيضاً الأمر كذلك. نتمسك بالإطلاق، والوجه في ذلك أن اقتضاء التكليف للقدرة في متعلقه ليس معناه أخذ القدرة مفروض الوجود، كما إذا كان هذا بالدلالة المطابقية كما في آية الحج، أو بالالتزام كما في آية الوضوء. ليس معناه أن القدرة مأخوذة في موضوع التكليف وفي مرتبة سابقة على التكليف، بل باعتبار أن البعث نحو ما لا يمكن شذوره من المكلف لا يعقل، فالقدرة مأخوذة بله 30 روز تکلیف لفعلین رهین طلب فعلین. اذا فرضنا ان المطلوب و طبیعی الجامع بین الافراد الطبیعی مقدور لم يتعلق البحث بخصوص هذا الفرد ليقال ان هذا الفرد لا يمكن البحث اليه اذ لا يتمكن المكلف من الجمع بينه وبين الواجب المزيف. البحث والطلب قد تعلق بالطبيعي الجامع والطبيعي الجامع المفروض انه مقدور. فكم فرق بين ان يتعلق الطلب بغير المقدور او يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور. الاول سهيل لا يعقل البعث نهر غير المقدور وطلب غير المقدور محال فان الطلب والبعث يقتضيان تحرك العبد تحرك عضلات العبد نهر الفعل. واذا كان التحرك مستحيلا كان التحريك مستحيلا. اما الجامع بين المقدور وغير المقدور هذا مقدور لا محاله والبعث يقتضي تحرك عضلات العبد نهر هذا الجامع لا نهر خصوص هذا الفرد. والجامع مقدور فلا مانع من التمسك بالإطلاق بعد عدم وقوع المزاحمة بينه وبين الواجب المزيف كما مر. إذن لا أثر لهذا التفصيل في المقام. يعني نقول بأن اعتبار القدرة نشأ من حكم العقل بقوم اختاب العاجز أو نشأ من اقتضاء نفس التكليف حتى على الوجه الثاني. لو قلنا بأنه نشأ من اقتضاء نفس التكليف في المقام المكلف به مقدور فإن المكلف به والجامع. ولم يلزم الشارع بهذا الفرد ليكون المكلف عاجزا عن الامتثال. غايته أنه بسوء اختياره يطبق هذا الجامع على الفرد ويستلزم التطبيق ترك الواجب المزيق. هذا بسوء اختياره لا من قبل المولى. إذن لا فرق بين الوجهين في اعتبار القدرة بلي وكل الوجهين في النسبة إلى المقام حكمه على حد سواء. يعني الأمر متعلق بالطبيعي والطبيعي الجامع بين الأفراد مقدور والإطلاق لا مانع من التمسك به. بالنسبة إلى هذا الفرد فيصح الإتيان به بداء الأمر على مسلكنا من أن استهالة التقييد لا تستلزم استهالة الإطلاق. نعم التقييد محال ولكن الإطلاق لا مذكور من. فعلى هذا يصح تفصيل المحقق الثاني وأنه على القول بعدم الاقتضاء يحكم صحة هذا الفرد فيؤتى به بداء الأمر بالطبيعة. بقي الكلام في تحقيق هذا الأمر وأن القدرة هل هي معتبرة في متعلق التكليف من جهة حكم العقل أو أنه معتبرة من جهة اقتضاء نفس الخطاب. إن كان لا أثر له في المقام كما بينا ولكن أثر الأمر قابل للبحث عنه. وأن التكليف لا يمكن أن يتعلق بغير المقدور لأمر خارجي عرضي وهو حكم العقل أو لأمر ذاتي وهو أن التكليف يقتضي ذلك. نتكلم في هذا إن شاء الله.